بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أحياكم الله إخوتي جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، ونسأله أن يعلمنا من هذه العلوم الشرعية وأن يجعلنا من العاملين بها. في البداية نشكر الله عز وجل على هذا اللقاء، ثم نشكر الإخوة قائمين على هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. باب العبادات لا شك أنه من العلوم الشرعية المهمة التي يجب على طالب العلم، خصوصا من كان في جهة الإمامة والأذان، معرفتها لإقامة هذا الفقه والعمل به، وكذلك لإرشاد الناس وتصحيح أعمالهم وعباداتهم. والكتب المصنفة في هذا الباب وهو العبادات والمعاملات أو الفقه عموما تنوعت أساليبها واختلف وضعها، منها ما هو المطول المفصل، ومنها ما هو المختصر، ومنها ما ذكرت فيه الأحكام، ومنها ما اقتصر فيه على الأدلة. ومن الكتب التي اقتصرت على الأدلة رتبتها على أبواب الفقه هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هو من أشهر الكتب المؤلفة في الفقه على طريقة ذكر الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بجانب كتاب بلوغ المرام. لكن هذا الكتاب تميز بأنه يذكر الأحاديث التي وردت في البخاري ومسلم، اتفق عليها وجمعت هذه أحكام فقهية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع الحافظ عبد الغني عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، وهو متوفى سنة 600 للهجرة، قال عنه الذهبي رحمه الله: الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق العابد الأثري المتبع. لأنه رحمه الله تعالى بجانب كونه من أهل العلم في الفقه له باع عظيم في أبواب الاعتقاد، وله كتاب في العقيدة مشهور، وله صولة وجولة من داهر البدع المنحرفين الذين كانوا في عصره رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب تناول في قسم العبادات فقط منه قرابة 250 حديثا، وسنحاول إن شاء الله المرور على هذه الأحاديث، وإلا فالتفصيل في هذه المسائل والإطالة فيها يحتاج إلى وقت ودورات، لكن نحاول المرور على أهم المسائل الواردة في هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. وبدأ كالعادة في الفقه أن أهم الأمور الفقهية وأهم أركان الإسلام هو الصلاة. الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، وهو من شروطها، لذلك يبدأ الفقهاء بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة بعد ذلك، وغالب ترتيبهم يكون على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ذكر الصلاة ثم الزكاة إلى آخر أركان الإسلام. قال: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة وفي الشرع طهارة القلب هي المعنوية، وطهارة البدن وهي الحسية. ولذلك بدأ رحمه الله بطهارة القلب فيما أشار إليه من حديث ابن عمر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طهارة القلب في الإخلاص لله عز وجل، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ذكر العلماء أن عليه مدار الإسلام، ومن الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، لأنها تتعلق بالنية، والنية يقصد بها أو مما يقصد بها الإخلاص لله عز وجل في العمل، وهذه الطهارة المعنوية يقصد بها الإخلاص لله عز وجل في العمل. والنية شرط وأساس في كل عمل، كل عبادة، لذلك بدأ به رحمه الله، لذلك أيضا بدأ به الإمام البخاري صحيحه رحمه الله تعالى. والنية محلها القلب، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنية يؤتى بها لتمييز العادات عن العبادات، ويؤتى بها لتمييز العبادات بعضها عن بعض، لتمييز العادات عن العبادات كغسل التبرد وغسل الجنابة، ويؤتى بها لتمييز العبادات بعضها عن بعض، العبادات المشتبهة في الفعل مثل صلاة الظهر وصلاة العصر، ميز بينهما النية. النية شرط وأساس في جميع الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث فيه بيان شرطية الوضوء بالصلاة، وأن العبد إذا أحدث فإنه ينتقض وضوءه، فيجب عليه التوضؤ. وأشار هنا إلى الحدث الأصغر، ويدخل فيه من باب أولى الحدث الأكبر. الحدث الأكبر موجب للغسل، والحدث الأصغر موجب للوضوء. وقوله لا يقبل الله أي لا يصح ولا يجزئ، فلا تصح الصلاة إلا بالوضوء، والطهارة شرط من شروط الصلاة كما هو معلوم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم. وهذا الحديث فيه دليل على وجوب إتمام الوضوء وعدم الإخلال به، وأن الوضوء يجب أن يشمل جميع العضو، فالإخلال بجزء ولو يسير وما في في بعض روايات الحديث ولو مقدار درهم فإنه يكون الوضوء غير صحيح، يجب عليه إعادة غسل العضو أو إعادة الوضوء إن طال الفصل. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الأعقاب التي هي مؤخر القدم، لأن غالب الناس يهمل هذا الموضع، لأن غالب الناس في وضوئهم يهملون هذا الموضع، فنبه عليه. وقوله ويل دليل على الوجوب وأن هذا من فرائض الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل بأنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. في لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث فيه جملة من المسائل: أولا وجوب المضمضة والاستنشاق، وأنها واجبان من واجبات الوضوء، وهذا هو الصحيح في حكم المضمضة والاستنشاق. ويدل على ذلك أنهما داخلان في قول الله تعالى: واغسلوا وجوهكم، وكون المضمضة والاستنشاق داخل في الوجه يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وعد الوجه والأنف واحدا، فدل على دخول المضمضة والاستنثار في غسل الوجه وحكمه. وكذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالأمر يدل على الوجوب. ومن المسائل قال: ومن استجمر فليوتر، إزالة النجاسة عن البدن إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالحجارة أو ما يذوب مكانها، فمن قضى حاجته جاز له أن يستجمر بشرط أن تكون أقلها ثلاث أحجار لقوله فليوتر، وأقل الوتر هنا هو ثلاثة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قوله: من استجمر فليوتر. ويجوز له استخدام الماء، وأما الجمع بين الماء والحجارة وأن ذلك ورد في بعض الأحاديث فإنه لا يصح، بل يجوز الاقتصار على أحدهما، فإن استجمر بالحجارة جاز، ويدخل في حكم الاستنجاء أو الاستجمار بالحجارة ما قام مقامه من الورق أو الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق وغير ذلك، ما عدا العظم والروث لأنهما جاء النهي عنهما وكونهما من طعام الجن ودوابه. وقوله: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، وهذا دليل على أن العبد إذا استيقظ من نومه وخص الحنابلة نوم الليل وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، والبيات لا يكون إلا في الليل، فدل على أن هذا الحكم مخصوص بمن قام من نوم الليل، فمن قام من نوم الليل فإنه لا يدخل يده في الإناء وهو الطعام أو الإناء الذي فيه ماء يتوضأ حتى يغسل يديه ثلاثة. وهذا يدخل في حكم الوضوء، إنه معلوم أن غسل اليدين في بداية الوضوء سنة، ولكنها تكون واجبة إذا كان وضوءه حين يقوم من نوم الليل كما في هذا الحديث. وهذا هو الصحيح وهو الوجوب، وهو مذهب أحمد ويقصره رحمه الله تعالى كما ذكرنا على نوم الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. لمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جند. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، والماء الدائم هو الماء المغلق الذي يكون في حوض حيث أنه لا يخرج ولا يتغير، يبقى هو الماء، فهذا إذا بال فيه فإنه يحرم عليه أن يغتسل منه لكونه نجسا. وهنا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم، خصوصا إذا كان الماء قد تغير طعمه أو لونه أو ريحه. وهو هنا مسألة مهمة، وهو متى يكون الماء نجسا، متى ينتقل الماء من الطهارة إلى النجاسة. الصحيح في هذه المسألة أن المياه على قسمين، ويخطئ من يفرق ويجعل الماء على ثلاثة أقسام، فإن الماء إما أن يكون طاهرا أي طاهر ومطهر لغيره ولو كان مستعملا ما دام لم ينتقل من الطهارة إلى النجاسة، وإما أن يكون الماء نجسا بحيث أنه لا يجوز استخدامه في الطهارة ولا في غيرها. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم في الفاصل بين الماء الطاهر وبين الماء النجس إذا خالطه شيء من النجاسة. فالماء أولا إذا خالطه طاهر ولم يتغير عن مسمى الماء إلى غيره فإنه طاهر بالإجماع. إذا كان الماء قد خالطه شيء طاهر فإنه طاهر بالإجماع، ولم ينتقل من كونه ماء إلى آخر. وأن الماء إذا خالطه شيء نجس فتغير أحد أوصافه الثلاث فإنه يكون نجسا. موضع الخلاف إذا لم يتغير أحد أوصافه، هل الحكم يختلف بين الماء القليل وبين الماء الكثير؟ مسألة فيها أقوال للفقهاء، منهم من قال إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين فإنه تغير أو لم يتغير فإنه يكون نجسا. إذا كان دون القلتين تغير أو لم يتغير فإنه يكون نجسا، وإذا بلغ القلتين ففرقوا بين بول الآدمي وأدرته وبين بقية النجاسات. قالوا إذا بلغ القلتين يفرق بين بول الآدمي وعذرته، فإن خالطته فهو نجس ولو لم يتغير، وأما غير ذلك من النجاسات فلا ينجس حتى يتغير. وهذا قول المتقدمين من الفقهاء. القول الثاني قالوا لا فرق بين بول الآدمي وبين غيره، والمسألة مرتبطة بأنه إذا بلغ القلتين لم يتغير ولم يتغير فإنه يبقى على الطهارة، بمعنى إذا بلغ القلتين فمخالطة النجاسة له أي نجاسة يكون نجسا ولا يجوز استخدامه، وأما إذا زاد عن القلتين فإنه لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاث. فالأوصاف الثلاث المقصود بها اللون والطعم والرائحة. والقول الثاني أو الثالث وهو قول المحققين من أهل العلم قالوا لا ينجس حتى يتغير، سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا يتغير إلا بتغير أحد أوصافه الثلاث، إلا بتغير أحد أوصافه الثلاث. قالوا إلا إذا كان قليلا وخالطته النجاسة فإنه يتحرز منه ولو لم يتغير أحد أوصافه. وقالوا الجواب عن حديث القلتين أن الحديث مختلف في صحته، وبعض أهل العلم صححه أو جمع من أهل العلم صححه، وعلى القول بصحته يقيد هذا الحديث الحديث الآخر أو الزيادة المتفق عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا يغيره شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. ومما يدل على صحة هذا القول هو اختلاف العلماء في الفرق بين الماء الكثير والماء القليل، ما هو الحد الفاصل. ومما يدل على صحته أن المسألة لو كانت فاصلة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع حدا للفرق بين الماء الكثير والماء القليل. وأيضا مما يدل على صحة هذا القول اللوازم التي يصعب تحققها في القول بين الفرق بين الماء الكثير والماء القليل، لأن القلتين 500 رطل عراقي، يعني ماء كثير يعتبر. فهؤلاء الفقهاء قالوا لو خالطته نجاسة، أي نجاسة كان قليلا فإنه يحرم استعماله. وعلى هذا لو كان عندنا حوض كبير من الماء يعتبر قليل بالنسبة للفرق بين الماء القليل والكثير، فلو سقطت فيه شعرة ميتة نجسة لحرم استعماله عند هؤلاء الفقهاء. ولكن على الصحيح ينظر إلى ماذا؟ إلى تغيره. وعلى قولهم لو سقطت فيه قطرة بول لنجس كله، وهذا مما يصعب تحقيقه. وعلى هذا فالقول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وغيره أن الصواب هو ربط المسألة بتغير الأوصاف الثلاثة سواء كان قليلا أو كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث في بيان حكم إزالة نوع من أنواع النجاسة خاصة، وهي نجاسة الكلب. ومعلوم أن الكلب نجس في عرقه ولعابه، فدل هذا الحديث على أن الكلب إذا ولغ في الإناء وشرب منه، والصحيح أنه على العموم سواء كان الكلب مأذونا في اقتنائه أو ليس بمأذون ككلب الصيد وغيره، إذا ولغ في الإناء فيجب غسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ويجوز أن يقوم مقام التراب غيره من المنظفات، والحكم ليس مقتصرا على التراب وإن كان هو الأولى، لكن إن استخدم غيره من المنظفات جاز. واختلاف الروايتين في أولاهن وقوله الثاني وعفروه الثامنة بالتراب، ذكر ابن حجر وغيره أن الرواية أولاهن أرجح من حيث الأحفظية والأكثرية، وأنها وردت عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين، وأن استخدام التراب في البداية هو الأولى في المعنى، لأنه إن عفرناه الثامنة بالتراب إذن يلزم من ذلك أن تكون هناك غسلة بعده، وهذا الذي رجحه ابن حجر وغيره من أهل العلم. والغسل سبع مرات ومقتصر على نجاسة الكلب أجلكم الله. بعض الفقهاء عمم هذا على كل نجاسة، حتى النجاسة التي تصيب البدن قالوا تغسل سبعا، والصواب أن هذا التسبيع مختص في نجاسة الكلب، مختص في نجاسة الكلب الذي أو الإناء الذي ولغ فيه الكلب، بمعنى أنه لو مسك كلبا بيده وعرق الكلب نجس، فلو مس كلبا وأصابه عرق الكلب أو أصابه في يده لعاب الكلب إنه يغسله بحيث يزول الأثر، ولا يلزمه أن يغسله سبع مرات، وإنما ذاك مختص بالولوغ في الإناء. بعض أهل العلم قال أن هذا عام في الإناء وفي اليد وغيره. وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء، والفرق بين الوضوء بالفتح والوضوء بالضم، الوضوء هو الماء المستخدم في الوضوء، وبالضم هو فعل التوضؤ، ومثله الطهور والطهور. الطهور أي الماء المستخدم في التطهر، والطهور هو فعل الطهارة، وهذا سيأتي كثيرا. حديث عثمان فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. وهذا فيه السنة أنه لا يدخل يده في الإناء في بداية وضوءه، وإنما يفرغ على يديه فيغسلهما، ثم أدخل يمينه، يعني لا يدخل يمينه إلا بعد غسل يديه، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وهذا مر معنا في مسألة وجوب الاستنشاق والمضمضة، وهذا الوجوب هو قول الإمام أحمد رحمه الله. ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه وهذه واحدة، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه فضيلة الوضوء، أو فضيلة من فضائل الوضوء، الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من أسباب مغفرة الذنوب. وهذا الغفران خاص بصغائر الذنوب، إلا فالكبائر لا بد فيها من توبة، والإكثار من الأعمال الصالحة أيضا قد تكون دافعة لشر حتى كبائر الذنوب التي مات عليها العبد ولم يتب منها، خصوصا وخصوصا من الأعمال هو التوحيد، أعظم الأعمال التي تكون سببا في تكفير حتى كبائر الذنوب. شاهد أن هذا الحديث فيه تعليم الناس بالعمل، أن عثمان علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه بيان فرائض الوضوء، وهو تطبيق للآية التي في المائدة وغيرها لبيان تفصيل وضوء أو الوضوء والطهارة. وأيضا نحوه حديث عبد الله بن زيد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور، التور هو الطست، يعني الإناء الذي يوضع فيه الماء، قال شهدت عمرو فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور. وهذا أيضا مثل فعل عثمان، لم يدخل يديه في الإناء وإنما سكب على يديه فغسلهما، فغسل يديه ثلاثة. وهذا سنة كما ذكرنا، ولا يكون واجبا إلا إذا توضأ من نوم الليل بعد قيامه من نوم الليل، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. وهذا أيضا من السنة في المضمضة والاستنشاق، إنه يتمضمض ويستنشق ويستنثر، استنشق ويستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات. وهذا صفته، يأخذ الماء ثم يضعه في فمه ثم أنفه، ومنهم من قال يضعه في يده يأخذ منه للمضمضة، ثم بعد ذلك ما بقي يجعله فيه للاستنثار. والأقرب للسنة أنه يفعلها مرة واحدة، قال بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين. وقوله مرتين دلالة على أنه يجوز التغيير بين الأعداد في غسل أعضاء الوضوء، يجوز أن يغسل هذه مرة والعضو الثاني ثلاث، ويجوز أن يقتصر كلها على واحدة أو كلها على اثنين أو كلها على ثلاث، والأكمل هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثلاثا ثلاثا، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه. أما مسح الرأس فلا يكون إلا مرة واحدة، وهو غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، فإن فعلها فهذا جائز، ولكن غالب أحاديث الوضوء أنه مسح رأسه مرة واحدة. وهذا الحديث حديث أبي داود حديث عثمان أنه مسح رأسه ثلاثا حديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني، وهو اختيار أيضا الصنعاني رحمهم الله. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. في رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا في صفة مسح الرأس. والرواية الواردة في صفة مسح الرأس إما على ما ذكر في هذا الحديث أنه يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي بهما إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدم رأسه من غير أن يرفع يده. ورد في رواية أخرى أنه يمسح كما في أو على منابت الشعر، حيث أنه يبدأ من أعلى رأسه ثم ينزل إلى أطراف شعره، وهذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، متفق عليه. التور شبه الطست. مسائل الوضوء كثيرة، ولكن كما قلنا أو لا يمكن المرور على أحاديث الطهارة إلا بأخذ مسائل أو بعض المسائل متعلقة بالأحاديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. التنعل معلوم لبس النعل، والترجل هو مشط الشعر أو اللحية، وهذا في مشط الشعر أو اللحية أيضا ينبغي أن يبدأ باليمين، وهذا أيضا يغفل عنه كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليمين الأشياء التي لها شرف، ويجعل الشمال للأشياء المستقذرة، وهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث عن الاستنجاء باليمين والاستنجاء بالشمال. وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعيم المجمر وهو أحد خواص أبي هريرة رضي الله عنه، أبو عبد الله المدني صحب أبا هريرة 20 سنة، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. في لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث فيه أهمية إتمام أعضاء الوضوء، وإكمال طهارتها. وغرنا الغرة هي بياض الجبهة، والتحجيل هي بياض الأرجل. وجاء في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة من آثار الوضوء، غرا محجلين. وأما إطالة الغرة أو قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فهذا من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على الصحيح، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اجتهاد من أبي هريرة وليس من السنة. ويدل على هذا أولا أن الغرة لا يمكن إطالتها، لأنها لا تكون إلا في الجبهة، بخلاف التحجيل فيمكن إطالته. فالقول بمن استطاع أن يطيل غرته لا يمكن إطالة الغرة. والأمر الثاني أنها عبادة تحتاج إلى دليل، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه فهم هذا ولا يصار إلى فهمه مع عدم الدليل. والأمر الثالث أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله لم يرد عنه أنه أطال الوضوء فوق المشروع أو فوق حدود أعضاء الوضوء. وكذلك أنه لم يثبت هذا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الآية تدل على عدم الزيادة، والأحاديث أخرى. وأيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. قال باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. قال الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثا. الحديث قرئ على ضم الباء الخبث، فيكون المعنى ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وقرئ على التسكين الخبث والخبائث، فيكون الخبث بمعنى الشر، والخبائث النفوس الشريرة. الشاهد أن العبد إذا دخل الخلاء قال هذا. ورد في حديث علي رضي الله تعالى عنه ذكر البسملة، لأن ذكر البسملة في هذا الحديث لا يصح. وأما ذكر البسملة فوردت في حديث علي عند الترمذي وابن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بينكم أو بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيفة أن يقولوا بسم الله. فإذن يشرع أن يقول بسم الله، أعوذ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وأيضا ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة، يعني أخته، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذين الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة مهمة بالطهارة أو في قضاء الحاجة، هل يجوز استقبال القبلة أو استدبارها؟ وهل المنع على الإطلاق أم أن فيه تفصيل؟ والخلاف بين أهل العلم في توجيههم لهذين الحديثين. حديث أبي أيوب دل على التحريم في الاستقبال والاستدبار، دل على التحريم في الاستقبال والاستدبار. وقوله هنا شرقوا أو غربوا، هذا في أهل المدينة، لأن أهل المدينة إن ذهبوا شمالا استدبروا الكعبة، إن قضى حاجته جنوبا استقبل الكعبة، فلا بد له إما أن يشرق أو يغرب. ولكن بعض الأماكن الأخرى قد تكون القبلة في الشرق أو الغرب، الشاهد هو أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وحديث عبد الله بن عمر دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة واستقبل الشام، وهذا يعارض حديث أبي أيوب، فاختلفت مسالك أهل العلم في الجمع بين الحديثين. فمنهم من قال المنع مطلقا سواء في البنيان أو في غير البنيان، وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، وأن القول مقدم على الفعل، فجعلوا المنع على العموم. وهذا هو قول قوي يخرج العبد من الخلاف كله، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو قول أبو أيوب الأنصاري ومجاهد وابن حزم، ورجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، كلهم على المنع مطلقا. ومنهم من قال بالجواز مطلقا، وهو قول الظاهرية، وحملوا حديث عبد الله بن عمر على أنه ناسخ لحديث أبي أيوب. ومنهم من فصل، وهو الأقوى من أقوال أهل العلم ومذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد، قالوا بالتفصيل بين البنيان وغير البنيان، فقالوا إن كان في الصحراء فعلى المنع، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها، وإن كان في البنيان فحملوا عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقالوا أن القاعدة، وهذه قاعدة مهمة في قضايا الخلافات الفقهية، وهو إعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما، إعمال الحديثين أولى من إهمال أحد الحديثين. فمن جمع بين الحديثين فخصص النهي في الصحراء قال أننا بذلك عملنا بالحديثين، عملنا بالنهي حديث أبي أيوب، وعملنا بحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال أن النهي للكراهة وفعل النبي يدل على الجواز. ومنهم من خصص فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الاستدبار ولكن لا يجوز الاستقبال. وأقوى أقوال أهل العلم في هذه المسألة وهو الصحيح هو قضية الفرق بين البنيان وغيره. وكما قلنا إن انتهى عن ذلك مطلقا في البنيان وفي غيره فإن هذا هو الأولى. لذلك يحرص من يبني بيتا جديدا لا تكون مراحيضه اتجاه القبلة أو تستدبر القبلة حتى يخرج من الخلاف مطلقا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هذا فيه دلالة الإداوة هي الإناء الصغير في دلالة على أنه يجوز الاقتصار على الطهارة بالماء. إن بعض الفقهاء وهذا من التشدد ولا دليل عليه قالوا لا بد أن يجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء، وهذا الحديث يرد على من قال بهذا القول، وفيه جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهذا الذي عليه جماعة العلماء كما قال النووي وغيره. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث اشتمل على مسائل ثلاث: أولا النهي عن مسك الذكر باليمين حال الاستنجاء وحال البول، فحال بوله لا يمسك ذكره بيمينه، وحال استنجائه سواء بالماء أو بالحجارة لا يستخدم اليمين، بل هذا من أعمال الشمال. ومن أهل العلم من قال أن هذا خاص بالبول وهو مسك الذكر باليمين النهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يبول عزكم الله. ومن أهل العلم من قال أن الأحوط هو أن يبتعد، وإن كان النهي شديدا في قضية البول إلا عند الحاجة، لا يستطيع استخدام الشمال أو يصعب عليه ويحتاج إلى التحرز من نجاسة أو غيرها، وإلا في الأصل عدم استخدام اليمين حال البول فلا يمسك ذكره. وأما في غير البول فمنهم من قال إن الحكم عام في البول وفي غيره، ومنهم من قال أنه خاص في البول. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الأحوط أن يجتنب مسه مطلقا باليمين، ولكن النهي يتأكد في حال البول، ويدل على جواز استخدام اليمين أو مس الذكر باليمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك. وأما ولا يتنفس في الإناء، وهذا حال الشرب، فإنه ينهى أنه حال شربه حين يحتاج إلى النفس أن يبقي الإناء ولا يبعده عن فمه، فيبقى يتنفس في الإناء، وهذا من الآداب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي ما قال: لا يتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه، وهذا عام في الشراب وفي الطعام، فلا يتنفس فيه ولا ينفخ فيه لتبريد أو غيره. وذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث فيه من مسائل الفقه وجوب التنزه من البول، وقوله لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، بمعنى أنه لا يتوقع حال قضائه للحاجة من انتشار البول عليه ووقوعه عليه أو على قدميه، يتساهل في أن يصيبه رذاذ البول أو نجاسة البول ولا يتنزه ولا يستبرئ ولا يتطهر ولا يتحرز، فهذا فيه وجوب تطهير البدن من النجاسة بأنواعها. وأيضا من المسائل العقدية إثبات عذاب القبر، وهذا دل عليه القرآن والسنة والإجماع. من المسائل الفقهية أو المسائل المتعلقة بالحديث وهو وضع الأشجار أو الزروع على القبور وتعميم هذا الفعل من الأخطاء، بل قد يصل إلى البدعة. ويدل على هذا أن هذا الفعل وهو وضع هذه الجريدة الرطبة، جريدة يعني عسيب النخل من السعف وغيره، يوضع حتى يعني على القبر، هل هذا جائز في غير أو جائز فعله عند القبور الآن أو لا يجوز؟ بعض الناس يفعلونه ولكنه من البدع والمحدثات. ويدل على هذا أنه ورد في حديث جابر عند مسلم قال فأحببت بشفاعتي، يدل على أن هذا خاص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني أنه إن وضعناه على أي قبر أو كل قبر فيه إساءة ظن بالميت وأنه يعذب. الأمر الثالث أنه ما يدريك أنه يعذب أو لا يعذب، أن هذا من الغيب. وكذلك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام على كل قبر. وكذلك أن الصحابة والسلف لم يكن من هديهم فعل هذا الأمر، فدل على أن فعله من المحدثات وليس من السنة. قال باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. متفق عليه. هذا يدل على استحباب التنظف والتطهر عند العبادات. من أهل العلم من قال أن هذا يدل على التنظف والتطهر حال التقرب لله عز وجل، منهم من قال أنه من باب أن لا يؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، حين يقرأ تتأذى حين يخرج منه رائحة الكريهة. والمعنى يشمل الأمرين، تنظف حال التقرب وكذلك حتى لا يؤذي الملائكة. وقوله لولا أن أشق على أمتي يدل على تأكيد هذا الأمر، وهو استخدام السواك، ويدل على العموم وهو أن من السنن تنظيف الفم سواء بالسواك أو غيره، ولكن السواك أجره أعظم لوروده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله لولا أن أشق على أمتي دلالة على قاعدة عظيمة ينبني عليها الفقه عموما، هو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن هنا المصلحة هو تسوك في كل صلاة، لكن المفسدة حين يفرض عليهم إنه يصبح شاقا على المسلمين في أدائه، فيحصل التفريط من بعضهم فيأثمون. فكان هذا من الأمثلة على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والسواك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب، بل جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لقد أكثرت عليكم في السواك، لقد أكثرت عليكم في السواك. وعن حذيفة بن يمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المؤلف: معناه يغسل ويدلك، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. وهذا أيضا فيه دلالة على تأكيد السواك عند تغير الفم ورائحته، والاستيقاظ من النوم من المواضع التي تتغير فيها رائحة الفم، فينبغي فيها تطهير فمه في السواك. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتعار من الليل إلا أجر السواك على فيه، وهذه سنة تكاد تكون مهجورة، أن له لا يتعار من الليل، يعني بمعنى أن سواكه بجانبه، لا يتعار من الليل إلا أجر السواك على فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني مد إليه بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده إلى أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثة، ثم قضي عليه. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة الترقوة، والذاقنة طرف الحلقوم، يعني على صدرها رضي الله عنها. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك؟ أشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. وهذا فيه أيضا تأكيد للسواك وبيان لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، حتى مع كونه في هذه الحال هو آخر حياته انتظاره مع ألمه ومرضه، ففيه أيضا توجيه المسلم على استغلال فرص الخير وعدم تفويت الطاعات. ما تدري ما العبادة وما الطاعة التي تموت عليها أو يختم لك بها، متى ما تيسر لك عبادة استغلها، ولا تحقرن من المعروف شيئا. أيضا مما يدل عليه الحديث فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنها، ومما يدل عليه الحديث وإثبات علو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه، رفع يده، وهذا الدليل الأول، رفع يده أشار بأصبعه، والإشارة دليل على علو الله عز وجل وأنه في السماء. وهذا كما أشار في حجة الوداع، قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، فأشار بأصبعه إلى السماء. ومن ينكر علو الله عز وجل يقولون حق لأصبع أن تشير إلى السماء لإثبات العلو أن تقطع، والذي أشار إلى السماء هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات علو الله، أنه الرحمن على العرش استوى وأنه في السماء. وعلو الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، كلها تدل على إثبات علو الله عز وجل، وآلاف الأدلة في القرآن والسنة كلها تدل على علو الله، كما قال ابن القيم: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. فكلها تدل على علو الله عز وجل. الدليل الثاني قوله: في الرفيق الأعلى، وصفه بالأعلى يدل على علو الله عز وجل، علو في الذات وعلو في القهر وعلو في القدر سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو الصفات كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب. الرطب ذكر هنا وذكر في الحديث السابق لأنه أفضل من السواك اليابس، وهو يعني أفضل في التنظيف. قال: وطرف السواك على لسانه، يعني أنه من السنة أن يسوك أو ينظف أسنانه وأيضا يسوك لسانه، بل يسوك لسانه إلى أن يصل إلى طرف اللسان الداخلي حتى يقول أع لشدة المبالغة في التسويك. والسواك في فيه يعني في فمه كأنه يتهوى يتقيأ. باب المسح على الخفين. قال عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. المسح على الخفين ورد في القرآن وفي السنة وعليه إجماع السلف. في القرآن في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذه القراءة الأكثر، وردت قراءة بالكسر وأرجلكم، فعلى الفتح مقصود بها غسل الأعضاء أنها عطفت على المغسولات، وأما على الجر فالمقصود بها والمسح على الخفين. قالوا أن هذا يدل أيضا في القرآن على مشروعية المسح على الخفين. وأما الأحاديث فبلغت مبلغ التواتر، ومنها هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف. والحديث الأول حديث المغيرة يدل على أن المسح له شروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يتم لبسهما على طهارة. والثاني أن لا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر سواء للرجل أو المرأة الذي يوجب الغسل فإنه يجب عليه أن يخلع خفيه، يجب عليه أن يخلع خفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. يعني في الحدث الأصغر لا تنزع، أما في الحدث الأكبر فإنها تنزع. وجاء في توقيته أنه للمسافر 3 أيام بلياليهم، وللمقيم يوم وليلة. ومتى يبدأ وقت المسح فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أن بدايته من المسح وليس من الحدث. بداية الوقت الذي هو يوم وليلة من المسح وليس من وقت الحدث، بمعنى أنه يبدأ الوقت حين يتوضأ ويغسل قدميه ثم يلبس خفيه ثم يصلي ثم أحدث بعد ذلك ثم أراد أن يتوضأ فمسح، هنا يبدأ التوقيت. لأن الأحاديث كلها جاءت بذكر لفظ المسح، فقال جعل المسح أو جعل المسح للمقيم فقيدت بلفظ ماذا؟ المسح، فكان الوقت مرتبطا بالمسح. وهذا قول أو رواية أحمد، وهو قول الظاهرية، واختاره ابن المنذر والنووي، وهو مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا يقوي المسألة جدا، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. فقيد الأمر بماذا؟ بالمسح، وهذا أثر صحيح رواه عبد الرزاق، قال: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. ومثله المسافر يبدأ 3 أيام من حين المسح بعد الحدث. ومن المسائل: هل ينقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟ إذا انتهى الوقت هل يجوز له الصلاة بهذه الطهارة ولو لم يحدث، أم أن انتهاء الوقت يقتضي انتهاء الطهارة ووجوب إعادة الوضوء؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والصحيح هو اختيار النووي وابن حزم وابن تيمية والشيخ الألباني وغيرهم، قالوا أن انتهاء المدة لا يقتضي انتهاء الطهارة أو وقوع الحدث، فانتهاء المدة لا ينقض الوضوء. وبعض الفقهاء قال إذا انتهت المدة يغسل رجليه فقط، يعني إذا لم يحدث يبقى على طهارة ولكنه ينزع خفيه ويغسل رجليه، هذا لا دليل عليه. والصواب أنه ليس عليه شيء إذا بقي على طهارته ولو انتهت المدة. ومن المسائل الفقهية أيضا نزع الممسوح، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ وهذه أيضا مسألة خلافية إذا نزع، والأقوال فيها مثل الأقوال في المسألة السابقة، من من قال ينقض حين تنزع خفيك، ومنهم من قال إذا نزعت يلزمك غسل الرجلين فقط، ومنهم من قال لا شيء عليه وهو الصحيح، وإن توضأ فهذا دخل في الأحوط وابتعد عن الخلاف. وأما الصحيح فإنه ليس عليه أن يعيد الوضوء، وهذا رجحه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، قال: لأن المسألة في المسح ورخصة. ويؤيد هذا ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى، فخلع الممسوح من فعل علي لم يعد به الوضوء. وهذا أثر يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا القول أيضا ذهب إليه ابن المنذر ونووي وغيرهم وابن حزم، قالوا أنه لا ينقض الوضوء خلع الممسوح، وإن كان كما قلنا الأحوط لصلاتك أن تعيد وضوءك. قال: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. الخارج من السبيل إما بول وإما ودي وإما مذي وإما مني. البول والودي يوجب التنظف، يغسل ذكره وهو ناقض للوضوء. وأما المذي فالذي دل عليه حديث علي، وأيضا جاء في حديث آخر وهو ذكر الأنثيين أنه يغسل ذكره وأنثيين. فإذا من خرج منه المذي، المذي هو الماء الشفاف الذي يخرج حال المداعبة أو التفكر بشهوة بدون دفق. أما إذا كان ماء غليظا بدفق فهذا هو المني. فالمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين، وإن وقع من هذا المذي على الثياب فإنه ينضحه بالماء، وهذا من باب التخفيف، لم يوجب الغسل أو الغسل، وإنما ينضحه بالماء، والنضح هو الرش، وهذا يدل على نجاسة المذي، نجاسة هذا المذي كما في حديث علي. ومن دلائل حديث علي رضي الله تعالى عنه هنا قبول خبر الواحد، وهو علي قبل خبر المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل عليه كمال حياء المسلم، وأن علي استحى لمكان ابنته منه، فاطمة زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحى أن يسأل رسول الله لمكان ابنته. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث كما قال النووي وغيره من قواعد الإسلام، ودليل على أصل وقاعدة من قواعد الخمس الكبرى فقهية، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة تدخل فيها كثير من مسائل الصلاة والفقه والطهارة، اليقين لا يزول بالشك. فإذا صلى الرجل فإنه الأصل هو الطهارة، فلا ينصرف من طهارة إلى نجاسة ويبطل صلاته ويخرج من صلاته إلا إذا تيقن. واليقين في خروج الحدث إما أن يسمع صوت الحدث وإما أن يجد ريح الحدث. ورد في حديث آخر أن الشيطان يكون سبب لهذه الحركة وسبب للوسواس، فأشار إلى أنه لا يلتفت إليه، وإنما يلتفت متى؟ إذا وقع مع هذه الحركة يقين بسماع صوت أو وجود ريح. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية، وهذه أخت عكاشة بن محصن، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه، أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، دعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. هذا الحديث يبان حكم التطهير من بول الغلام أو الجارية، الطفل عموما من الذكور والإناث. فدل الحديث وأحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي عند أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وجاء في حديث أبي السمح قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذن طريقة إزالة النجاسة من بول الغلام قال أنه الأمر مخفف فيه، وهذا التخفيف ذكرت له علل كثيرة، منها أنه كثرة حمل الغلام على حمل الجارية، وقيل أنه من الأسباب اختلاف الخلقة بين الغلام والجارية. شاهد أنه في بول الغلام ينضح، بمعنى أنه يتتبع أثره ويرش عليه من الماء ولا يضر ذلك. ليس بنجاسة مغلظة. وأما بول الجارية البنت فإنه يجب غسله، يجب غسله حاله حال النجاسات الأخرى. وأيضا هذا فيه دلالة على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب أي دلو من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث أيضا في قضية إزالة النجاسات، وقال الفقهاء يكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أن تزول عين النجاسة عن المحل، هذا هو الواجب، أن تزول عين النجاسة عن المحل، فإن زال عينها طهر المحل، زال عينها طهر المحل. وبول الأعرابي هنا في المسجد نجاسة، وإزالتها وتطهيرها في إزالتها عن المحل وهو الأرض، وطريقة ذلك بسكب ماء أزود من البول أعزكم الله حتى زال أثر البول، حتى زال أثر البول. ومما يدل هذا الحديث عليه قاعدة المهمة التي أشرنا إليها سابقا، وهو أن درء المفسدة الأعظم أو الأعظم مقدم على درء المفسدة الأخف، أو كما يقال ترتكب أدنى المفسدتين، ترتكب أدنى المفسدتين. فالمفسدة الأعظم هو انتشار هذه النجاسة في المسجد حال زجره ونهيه، لكن لما روي أن هذا أعظم في المفسدة اقتصر على المفسد الأدنى وهو حفر النجاسة في مكان خاص من هذا الأعرابي. وهذا أيضا دليل على الرفق بالجهال وتعليمهم، وخصوصا يحتاجه إمام المسجد لأنه يصلي فيه الناس باختلاف علومهم وأفهامهم ومداركهم، فيتلطف بهذا ويحسن إلى هذا ويعلم هذا ويعذر هذا بجهله وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، ونتف الإبط. هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه خمس من خصال الدين، وجاء في حديث آخر في رواية قال: عشر من الفطرة. العدد هنا الخمس، وهذا التعداد والحصر العددي يأتي في كثير من الأحاديث، وليس المقصود هو الحصر، ليس المقصود هو الحصر، وإنما يأتي العدد أحيانا لحاجة السائل أو لحاجة المستمعين أو لارتباط هذه الأمور بعضها ببعض، وهذا كثير يأتي في الأحاديث: خمس وسبع وثلاث وغير ذلك. وجاء في حديث آخر: عشر من الفطرة: قص الشارب، إعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، البراجم هي على الأصابع، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. وهذه كلها وردت في الحديث أنها من الفطرة. قال: الختان، وهو معروف وهو واجب على الذكور مستحب على النساء. وأما الاستحداد فهو حلق الشعر الذي يكون حول الفرج، حلق العانة أو ما كان قبلي أو الدبر، مما يكون فيه اجتماع النجاسة، فهذا استحداد. وقص الشارب، وهذا هو السنة، التخفيف من الشارب، أما حلقه تماما فهذه كما قال مالك إنها مثلح ليست من السنة، وإنما التخفيف وتقليم الأظافر ونتف الإبط، تقليم الأظافر ونتف الإبط. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند مسلم أنه وقت هذا بأربعين ليلة، فما زاد فهو حرام، ما زاد على ذلك وتساهل فهو حرام، لأنه وقت أربعين ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة، وحلق العانة. قال: باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. الجنابة من موجبات الغسل، وموجبات الغسل أولا خروج المني، خروج المني دفقا بلذة، هذا موجب للغسل سواء أولج أو لم يولج. والأمر الثاني الإيلاج، إيلاج الحشفة في الفرج، فإنه موجب للغسل ولو لم ينزل، الذكر والأنثى. ومن موجبات الحيض والنفاس وموجبات الغسل الموت، إلا لمن لا يغسل الشهيد. ومن موجبات الغسل على الصحيح من أقوال أهل العلم هو إسلام الكافر، أنه يجب عليه أن يغتسل. هذه جملة موجبات الغسل. والحديث حديث أبي هريرة يدل على أن المؤمن حي، على أن المؤمن طاهر حيا أو ميتا، على أن المؤمن طاهر حيا وميتا، فبموته وبحياته لا ينجس المؤمن بذاته، ولكن تقع عليه النجاسة فيزيلها. ومما يدل عليه الحديث جواز تأخير غسل الجنابة، وكذلك إكرام أهل الفضل. طيب، نقف عند هذا الحديث. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.